إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أخرج الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إن صدق العقيدة وصحتها تضفي على صاحبها قوة تظهر في أعماله كلها، فإذا تكلم كان واثقا، وإذا عمل كان ثابتا، وإذا جادل كان واضحا، وإذا فكر كان مطمئنا، لا يعرف التردد ولا تميله الرياح، يأخذ تعاليم دينه بقوة لا وهن معها. خذوا ما آتيناكم بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. إنه أخذ بعزيمة لا رخوة معها، ولا قبول لأنصاف الحلول، ولا ضعف ولا هزال. هذا هو عهد الله مع أنبيائه والمؤمنين، جد وحق، صراحة وصرامة. هذا جانب من القوة في أهل الإيمان، وجانب آخر يتمثل في ثبات الخطى حين يكون المؤمن مستنير الدرب، يعاشر الناس على بصيرة من أمره، إذا رآهم على الحق أعانهم، وإن رآهم على الخطأ جانبهم، ونأى بنفسه عن مسايرتهم. إنها القوة في ضبط النفس والتحكم في الإرادة التي تنشأ من كمال السجايا وحميد الخصال كإباء الضيم وعزة النفس والتعفف وعلو الهمة. وإنك لترى فقيرا قليل ذات اليد، ولكنه ذو إرادة قوية ونفس عازمة، شريف الطبع نزيه المسلك، بعيد عن الطمع والجشع والتذلل. إن القوة في ضبط النفس آخذة بصاحبها بالسير في مسالك الطهر ودروب النزهة والاستقامة على الجادة. أما الرجل الخريب الذمة الساقط المروءة فلا قوة له، ولو لبس جلود السباع ومشى في ركاب الأقوياء. وقد قال هود عليه السلام لقومه آمرا لهم بالاستغفار والبعد عن مزالق الخاطئين: ويا قوم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. أيها المسلمون، إن من أعظم المصائب الهدامة العجز والكسل والجبن والبخل، إنها صور من صور الضعف والخور، وقد استعاذ منها جميعها نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في دعائه. أخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من القبر ومن فتنة المحيا والممات. إن استعادة الأحزان والتحسر على ما فات والتعلق بالماضي وتكرار التمني بليل والتحسر في الزفرات بلو فليس من خلق المؤمن القوي، فإن لو تفتح عمل الشيطان، وما عمله إلا الهواجس والوساوس، فهو الوسواس الخناس. فلا التفات إلى الماضي إلا بقدر ما ينفع الحاضر ويفيد المستقبل. فاتقوا الله عباد الله، واستمسكوا بعرى دينكم، وخذوا أمركم بقوة، وسيروا في درب الحق بعزيمة، متوكلين على ربكم، معتصمين بحبله، تكونوا من الراشدين. عباد الله، إن المؤمن تتوالى عليه الظروف المحرجة، وتنعقد الأجواء المدلهمة، ويلتفت المرء يمنة ويسرة، فلا يرى عونا ولا أملا ولا ملجأ ولا ملاذا إلا إلى الله وبه وعليه. ذلكم هو مسلك النبيين والمرسلين والصالحين من بعدهم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. أيها المسلمون، في مسيرة العبد إلى ربه فتن خطافة وابتلاءات جذابة، والابتلاء من سنن الله عز وجل ليتبين الذين صدقوا ويتبين الكاذبون. وعند الابتلاءات ربما تقع الانتكاسات عياذا بالله. إن تقلب القلوب وتحولها من أعظم دلائل سلطان الله عليها، فمن تثاقل عن الاستجابة وتباطأ عن القبول فلا يأمن أن يحول الله بينه وبين قلبه. أخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. إن الثبات على الدين مطلب عزيز، ولزوم الجادة مقصد ثقيل يحتاجه المسلم في حياته كلها. ثبات أمام الشبهات، وثبات أمام الشهوات، وثبات أمام الفتن. ومع ذلك، إن الخوف من الزيغ بعد الاستقامة والضلال بعد الهدى حاضر في صدور الراسخين في العلم أولي الألباب. قال الإمام ابن بطة العقبري رحمه الله في كتابه العظيم الإبانة الكبرى: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن من شأن المؤمنين وصفاتهم وجود الإيمان فيهم، ودوام الإشفاق يعني الخوف، ودوام الإشفاق على إيمانهم، وشدة الحذر على أديانهم، فقلوبهم وجلة من خوف السلب، فقد أحاط بهم الوجل، لا يدرون ما الله صانع بهم في بقية أعمارهم، حذرين من التزكية، متبعين لما أمرهم به مولاهم الكريم حين يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. خائفين من حلول مكر الله بهم في سوء الخاتمة، لا يدرون على ما يصبحون ويمسون. عباد الله، ومن أجل أن يحذر العبد من هذه الانتكاسات والتقلبات، فعليه بمراقبة ربه في السر والعلن والظاهر والباطن، وحفظ وقته ولسانه، والجد في عمله، والبعد عن الغلو والجفاء، وليحذر الهوى والعجب والرياء. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم الداء والدواء: الطاعة الطاعة توجب القرب من الرب، وكلما اشتد القرب قوي الأنس، والمعصية توجب البعد من الرب، وكلما ازداد البعد قوية الوحشة. أيها الإخوة المسلمون، لا صلاح إلا بالثبات، ولا نجاة إلا بالإخلاص. والقلب أحق ما حرس، والجوارح أكرم ما حمي، وما صدق صادق فرد، ولا طرق الباب مخلص فصد. والله كاف عبده، وكلما زادت طاعة العبد ازدادت كفاية الله له. فليلجأ العبد إلى حرم الإنابة، وليطرق في الأسحار باب الإجابة. ومن صدق في توبته ندم قلبه، وأقلع عن ذنبه، وعزم على عدم العودة، وأتبع السيئة الحسنة. عباد الله، ما قسى قلب العبد إلا بذنوبه، ومحقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبه تهلكه. ومن أخطر مسالك المهالك ذنوب الخلوات يا عباد الله، وقد كثرت وسائلها، ولا يزجر عن إثمها واقترافها إلا خوف الله ومراقبته. فذنوب الخلوات ساب الانتكاسات، وعبادة الخلوات ساب الثبات. وكلما طيب العبد خلوته بينه وبين ربه، طيب الله خلوته في قبره. فليأخذ العبد حذره من ذنوب الخلوات مع أدوات الاتصالات، وعبادة السر تقي من نوازع الشهوات، والمراقبة في الخلوات ترسخ قدم الثبات. ومن أكثر العبادة في الخلوات ثبته الله عند الشدائد والمدلهمات. ومن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله في كتابه صيد الخاطر: والحذر الحذر، والحذر الحذر من الذنوب، خصوصا ذنوب الخلوات، فإن المبارزة لله تعالى تسقط العبد من عينه. وأصلح ما بينك وبينه في السر، وقد أصلح لك أحوال العلانية. ولا تغتر بستره أيها العاصي، فربما يجذب من عورتك، ولا بحلمه، فربما بغت العقاب. عافانا الله وإياكم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله، إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، لعلاج ذنوب الخلوات أسباب منها: الأول، مراقبة الله في السر والعلن. أخرج الإمام أحمد في مسنده، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته. الثاني، لا تجلس وحدك، فبعض المعاصي تستثار بالخلوة، يختل الإنسان فيقوى سلطان الشيطان عليه، فتتحرك شهوته لارتكاب المعصية. الثالث، الالتجاء إلى الله تعالى بالدعاء والتضرع إليه أن يصرف عنك الذنوب والمعاصي. الرابع، مجاهدة النفس ودفع وسوستها ومحاولة تزكيتها بطاعة الله تعالى. الخامس، تأمل الوعيد الشديد الوارد في ذنوب الخلوات. أخرج ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. السادس يا عباد الله، استشعار تعظيم الله ومراقبته سبحانه وأنه رقيب ومطلع على المسلم في كل حال. أخرج القشيري في الرسالة القشيرية عن الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: الذي يهيج الخوف حتى يسكن في القلب دوام المراقبة في السر والعلانية. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا مراقبته في السر والعلن. اللهم إنا نعوذ بك من ذنوب الخلوات التي تؤدي إلى الانتكاسات. اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء ورخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر من كيد الأعداء في الداخل والخارج. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه وأعوانه وزراءه لما فيه مصلحة العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر يا رب عوراتنا. اللهم اختم لنا بالصالحات. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه وأنت راض عنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أخرج الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إن صدق العقيدة وصحتها تضفي على صاحبها قوة تظهر في أعماله كلها، فإذا تكلم كان واثقا، وإذا عمل كان ثابتا، وإذا جادل كان واضحا، وإذا فكر كان مطمئنا، لا يعرف التردد ولا تميله الرياح، يأخذ تعاليم دينه بقوة لا وهن معها. خذوا ما آتيناكم بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. إنه أخذ بعزيمة لا رخوة معها، ولا قبول لأنصاف الحلول، ولا ضعف ولا هزل. هذا هو عهد الله مع أنبيائه والمؤمنين، جد وحق، صراحة وصرامة. هذا جانب من القوة في أهل الإيمان، وجانب آخر يتمثل في ثبات الخطى حين يكون المؤمن مستنير الدرب يعاشر الناس على بصيرة من أمره، إذا رآهم على الحق أعانهم، وإن رآهم على الخطأ جانبهم، ونأى بنفسه عن مسايرتهم. إنها القوة في ضبط النفس والتحكم في الإرادة التي تنشأ من كمال السجايا وحميد الخصال كإباء الضيم وعزة النفس والتعفف وعلو الهمة. وإنك لترى فقيرا قليل ذات اليد، ولكنه ذو إرادة قوية ونفس عازمة، شريف الطبع نزيه المسلك، بعيد عن الطمع والجشع والتذلل. إن القوة في ضبط النفس آخذة بصاحبها بالسير في مسالك الطهر ودروب النزهة والاستقامة على الجادة. أما الرجل الخريب الذمة الساقط المروءة فلا قوة له، ولو لبس جلود السباع ومشى في ركاب الأقوياء. وقد قال هود عليه السلام لقومه آمرا لهم بالاستغفار والبعد عن مزالق الخاطئين: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. أيها المسلمون، إن من أعظم المصائب الهدامة العجز والكسل والجبن والبخل، إنها صور من صور الضعف والخور، وقد استعاذ منها جميعها نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في دعائه. أخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من القبر ومن فتنة المحيا والممات. إن استعادة الأحزان والتحسر على ما فات والتعلق بالماضي وتكرار التمني بليل والتحسر في الزفرات بلو فليس من خلق المؤمن القوي، فإن لو تفتح عمل الشيطان، وما عمله إلا الهواجس والوساوس، فهو الوسواس الخناس. فلا التفات إلى الماضي إلا بقدر ما ينفع الحاضر ويفيد المستقبل. فاتقوا الله عباد الله، واستمسكوا بعرى دينكم، وخذوا أمركم بقوة، وسيروا في درب الحق بعزيمة، متوكلين على ربكم، معتصمين بحبله، تكونوا من الراشدين. عباد الله، إن المؤمن تتوالى عليه الظروف المحرجة وتنعقد الأجواء المدلهمة، ويلتفت المرء يمنة ويسرة فلا يرى عونا ولا أملا ولا ملجأ ولا ملاذا إلا إلى الله وبه وعليه. ذلكم هو مسلك النبيين والمرسلين والصالحين من بعدهم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. أيها المسلمون، في مسيرة العبد إلى ربه فتن خطافة وابتلاءات جذابة، والابتلاء من سنن الله عز وجل ليتبين الذين صدقوا ويتبين الكاذبون. وعند الابتلاءات ربما تقع الانتكاسات عياذا بالله. إن تقلب القلوب وتحولها من أعظم دلائل سلطان الله عليها، فمن تثاقل عن الاستجابة وتباطأ عن القبول فلا يأمن أن يحول الله بينه وبين قلبه. أخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. إن الثبات على الدين مطلب عزيز، ولزوم الجادة مقصد ثقيل يحتاجه المسلم في حياته كلها، ثبات أمام الشبهات، وثبات أمام الشهوات، وثبات أمام الفتن. ومع ذلك إن الخوف من الزيغ بعد الاستقامة والضلال بعد الهدى حاضر في صدور الراسخين في العلم أولي الألباب. قال الإمام ابن بطة العقبري رحمه الله في كتابه العظيم الإبانة الكبرى: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن من شأن المؤمنين وصفاتهم وجود الإيمان فيهم ودوام الإشفاق يعني الخوف ودوام الإشفاق على إيمانهم وشدة الحذر على أديانهم، فقلوبهم وجلة من خوف السلب فقد أحاط بهم الوجل، لا يدرون ما الله صانع بهم في بقية أعمالهم، حذرين من التزكية متبعين لما أمرهم به مولاهم الكريم حين يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، خائفين من حلول مكر الله بهم في سوء الخاتمة، لا يدرون على ما يصبحون ويمسون. عباد الله، ومن أجل أن يحذر العبد من هذه الانتكاسات والتقلبات فعليه بمراقبة ربه في السر والعلن والظاهر والباطن، وحفظ وقته ولسانه، والجد في عمله، والبعد عن الغلو والجفاء، وليحذر الهوى والعجب والرياء. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم الداء والدواء: الطاعة توجب القرب من الرب، وكلما اشتد القرب قوي الأنس، والمعصية توجب البعد من الرب، وكلما ازداد البعد قوية الوحشة. أيها الإخوة المسلمون، لا صلاح إلا بالثبات، ولا نجاة إلا بالإخلاص، والقلب أحق ما حرس، والجوارح أكرم ما حمي، وما صدق صادق فرد، ولا طرق الباب مخلص فصد، والله كاف عبده. وكلما زادت طاعة العبد ازدادت كفاية الله له، فليلجأ العبد إلى حرم الإنابة، وليطرق في الأسحار باب الإجابة. ومن صدق في توبته ندم قلبه، وأقلع عن ذنبه، وعزم على عدم العودة، وأتبع السيئة الحسنة. عباد الله، ما قسى قلب العبد إلا بذنوبه ومحقرات الذنوب، متى يؤخذ بها صاحبه تهلكه. ومن أخطر مسالك المهالك ذنوب الخلوات يا عباد الله، وقد كثرت وسائلها، ولا يزجر عن إثمها واقترافها إلا خوف الله ومراقبته. فذنوب الخلوات سبب الانتكاسات، وعبادة الخلوات سبب الثبات. وكلما طيب العبد خلوته بينه وبين ربه طيب الله خلوته في قبره. فليأخذ العبد حذره من ذنوب الخلوات مع أدوات الاتصالات، وعبادة السر تقي من نوازع الشهوات، والمراقبة في الخلوات ترسخ قدم الثبات. ومن أكثر العبادة في الخلوات ثبته الله عند الشدائد والمدلهمات، ومن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله في كتابه صيد الخاطر: والحذر الحذر من الذنوب، خصوصا ذنوب الخلوات، فإن المبارزة لله تعالى تسقط العبد من عينه. وأصلح ما بينك وبينه في السر، وقد أصلح لك أحوال العلانية، ولا تغتر بستره أيها العاصي، فربما يجذب من عورتك، ولا بحلمه، فربما بغت العقاب. عافانا الله وإياكم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، لعلاج ذنوب الخلوات أسباب منها: الأول، مراقبة الله في السر والعلن. أخرج الإمام أحمد في مسنده وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته. الثاني: لا تجلس وحدك، فبعض المعاصي تستثار بالخلوة، يختل الإنسان فيقوى سلطان الشيطان عليه فتتحرك شهوته لارتكاب المعصية. الثالث: الالتجاء إلى الله تعالى بالدعاء والتضرع إليه أن يصرف عنك الذنوب والمعاصي. الرابع: مجاهدة النفس ودفع وسوستها ومحاولة تزكيتها بطاعة الله تعالى. الخامس: تأمل الوعيد الشديد الوارد في ذنوب الخلوات. أخرج ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. السادس: يا عباد الله، استشعار تعظيم الله ومراقبته سبحانه وأنه رقيب ومطلع على المسلم في كل حال. أخرج القشيري في الرسالة القشيرية عن الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: الذي يهيج الخوف حتى يسكن في القلب دوام المراقبة في السر والعلانية. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا مراقبته في السر والعلن. اللهم إنا نعوذ بك من ذنوب الخلوات التي تؤدي إلى الانتكاسات. اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء ورخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر من كيد الأعداء في الداخل والخارج. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه وأعوانه وزراءه لما فيه مصلحة العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر يا رب عوراتنا. اللهم اختم لنا بالصالحات. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه وأنت راض عنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.